بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، أيها الأحبة، فشكر الله للقائمين على هذا المسجد اختيارهم لموضوع الفتن، وما أجمل أن توضع سلسلة من المحاضرات حول قضايا الفتن التي أصبحنا نشاهدها اليوم ونراها رأي العين. وما من إنسان يقول إنه لا تمر به الفتن، بل كلنا أحاطت به الفتن. ولكأن هذا يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذ كان يقول للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: لكأني أنظر إلى مواقع الفتن على بيوتكم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، معلناً النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الفتن ستصل لكل أحد. وقعت في زمن الصحابة فتأثر بها من تأثر، ولا تزال على مر التاريخ، واليوم أصبحنا نراها ونشاهدها رأي العين. أيها الأحبة، إن من سنة الله تعالى أن الله يبتلي خلقه وأنه يعرضهم للفتن، والفتن أصابت كل أحد، فوصلت إلى العالم والمتعلم، وإلى العامي والعالم، وإلى الحضري والبدوي، وإلى الصغير والكبير، وإلى الذكر والأنثى. وما من إنسان يقول إنها لم تمر بي الفتن، وهذه الفتن هي سنة من سنن الله عز وجل، وليست خاصة بهذه الأمة دون غيرها. ولقد فتن الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. وما أجمل قول الإمام الحسن البصري رحمه الله تعالى لما قال: الناس في العافية سواء، فإذا جاءت الفتن تميز الإنسان الصادق من الكاذب، وتميز من يثبت على الحق ممن ينقلب على عقبيه ثم يخسر الدنيا والآخرة، نعوذ بالله من الخسران المبين. ويحسن هنا أن يعلم أن الفتن أيها الأحبة على حسب إيمان الإنسان قوة وضعفا. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه، فإذا كان في دينه صلابة زيد له في الفتن. ومن هنا كانت الفتن تحيط بالنبي صلى الله عليه وسلم، وكان الله سبحانه وتعالى يعصمه من تلك الفتن: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. دل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالبعد عن الفتن، وأمته يجب أن تكون كذلك. ومما يحسن التنبيه عليه أن الفتن ليست كلها نذير شر وهلاك، فإن من الفتن ما تكون سبباً لسقوط الإنسان وانحرافه وتغيره عن طريق الاستقامة. ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. ونعوذ بالله أن نخسر ديننا بشيء من هذه الفتن التي هي عرض، أي شيء من عرض الدنيا. ومن الفتن ما تكون سبباً لرفعة العبد ونجاته، إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. الفتن تعطينا أيها الأحبة أن الله سبحانه وتعالى هو المتفرد بهذا الكون سبحانه وتعالى، فلسنا الذين نغير ونبدل، ولسنا الذين نتصرف في هذه الحياة، وإنما مرجع ذلك إلى الله عز وجل. ولذلك جاء الأمر بالدعاء الله عز وجل بالاستعاذة من الفتن: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا. فإن الله إذا حمى عبده، فكما جاء في الحديث، لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. وهنا يحسن أن ينبه كذلك على أن المسلم ينبغي له ألا يستعجل الفتن، وألا يفرح بها، وألا يدخل فيها، وألا يبحث عن أماكنها، لأنها ربما أهلكت الإنسان وغيرته عن طريق الخير والاستقامة. وهنا جاءنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتمنوا لقاء العدو، واسألوا الله العافية. ونحن ما نزيد إلا أن نقول: اللهم عافنا من الفتن كلها، صغيرها وكبيرها. ومن سنة الله عز وجل أن الله يبتلي خلقه بهذه الفتن. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن المؤمن، بل جاء في الحديث، ما تراه إلا مفتنا، يعني بمعنى لا بد أن تمر عليه الفتن، وما من إنسان يقول: أنا لا أفتن في هذه الحياة الدنيا. نبلوكم بالشر والخير فتنة، دل على أن الإنسان قد يفتن بالخير وقد يفتن بأمور الشر. والحديث أيها الأحبة عن قضايا الفتن ومقدماتها يطول، فلعلكم سمعتم كثيرا مما ألقي وما ستصلون إليه، لكني أنبه على أن الفتن في أصلها تنقسم إلى شهوات وشبهات. وهذه الشهوات أيها الأحبة أصبحت اليوم كثيرة في مثل هذا الزمن، وأصبح الناس يشاهدون هذه الفتن ويرونها رأي العين في واقعهم، وما من إنسان يقول إنه لم تمر عليه الفتن ولم يجد أثرها عليه. هذه الفتن أيها الأحبة عندما نقلب الطرف فيها نجد عجباً في هذه الفتن، من أقربها اليوم ما نجده مما يسمى بفتنة النساء. أسائلكم أيها الأحبة: أليس عندنا فتنة المرأة اليوم؟ وربما أقول: ما من بيت نجا من فتنة المرأة اليوم. وأعطيكم أمثلة على هذه الفتن المعاصرة: لباس المرأة اليوم ما حاله؟ لباس بناتنا الصغيرات ما حالها؟ بناتنا اليوم أصبحن يلبسن إلى نصف الساق، وتغيرت نفوسنا تجاه هذا اللباس. بالأمس كنا نستنكر ذلك، واليوم نجد الرجل كبر وربما نقول وهن عظمه واشتعل الرأس شيبا، ويمشي ببنياته في الأسواق وغيره ببنطال وربما إلى نصف الساق، وربما بدا كثير من مفاتنها. هذا جزء من الفتن اليوم التي أصبحنا نعيش فيها. وإذا جئنا إلى فتنة النساء اليوم وجدنا عجبا بواقعنا: بناتنا مدرسات، وأصبحت البنت تنطلق للتدريس إلى 200 كيلو و300 كيلو بحجة أنها في الدوام والعمل. أسلمها السائق ثم أنطلق وما أدري ما الخبر، قد تصاب بحادث، وقد تصاب بنكبات في أثناء الطريق، وقد تموت، وسبحان الله ما ندري ما الخبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. واقعا أصبحنا نشاهده اليوم. هذا العصر ربما نسميه عصر النساء وفتنتهن، وأصبحت المجتمعات تنادي: لماذا أنتم كبتتم المرأة في البيوت؟ لا بد من إخراجها لتخالط المجتمع بجميع شرائحه. واقعا نشاهده اليوم، ما كنا نراه من قبل. هذا من الفتن أيها الإخوة. ثم أصبح من يحافظ على نسائه بمقتضى قول الله تعالى: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، أصبح من العصر الظلامي ولا يسمى بتنويري، ولم يكن، وهذا من العصور التي قد مضت. ثم أصبحنا ننادي: نحن اليوم في حاجة إلى التنمية، فلا بد من انطلاق المرأة في كل جوانب الحياة. في بلاد الغرب ليس غريباً أن تصبح المرأة شرطيةً تعمل في الشوارع والطرقات، ولا أن تعمل كذلك عاملةً للنظافة في الطرقات الناس وشوارعهم، ولا كذلك أن تعمل في المصانع والمتاجر وفي كل مكان. أما المؤمنة فإنها مأمورة بأن تحافظ على سترها وحجابها وأن تبتعد عن مثل هذه الفتن. هذه فتن اليوم أصبحنا نشاهد المرأة تغيرت علينا، وهي من فتن الشهوات. صدق الله لما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا. هذه نوع من الأمور التي تسارع الناس فيها بما يسمى شهوة، إنها فتنة النساء. وأصبحنا نجد مسائل الاختلاط اليوم منتشرة في كثير من المواقع. والعجب أيها الإخوة، تقوم الدنيا وتقعد من أجل كاشيرات يوضعن في المحلات التجارية، ونسينا أننا عندما نخرج المرأة فلا بد من وجود امرأة في داخل البيت. من يربي الأطفال؟ ومن يصلح الطعام؟ ومن ينظف البيت؟ ومن يقوم في خدمة البيت بكامله؟ إن أخرجنا امرأة لا بد أن ندخل امرأة، ويصبح ما حقها الخروج هي التي بالداخل، وما حقها البقاء في البيت أصبحت خارجة عن المنزل. فلا بد أن كما يدعي أصحاب هذه الفتنة إننا نتنفس برئة واحدة، فلا بد من تحريك هذه الرئة المعطلة، فإذا بهم جاءون بفتنة جديدة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: وشر نسائكم المتبرجات المتخيلات لا يدخلن الجنة. نعوذ بالله أن تكون نساؤنا مثل هذه النساء التي وصفهن النبي صلى الله عليه وسلم، كاسيات عاريات مائلات مميلات. حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم، حذرها وأخبر بأنهن ملعونات بسبب ما هي عليه من هذه. اليوم لباس المرأة تغير علينا أيها الأحبة تغيرا كبيرا، وسلوا الأمهات عندما يذهبن إلى الأعراس والمناسبات ماذا تلبس بنات المسلمين؟ ألبسة فاضحة مبدية لكثير من الفتيات، بطون بدت وظهور أظهرت، وربما نقول وثياب شفافة وقصيرة بحجة أنها بين النساء. كنت أعجب وأنا أشاهد يوما وأنا في إحدى المطارات أحد الشباب معه زوجتهم يمشي معها، تنتقل المرأة من الصالة إلى الطائرة، وكان الهواء شديد، عليها عباءة لكنها على الكتف، وفي الحقيقة ليست عباءة وإنما فستانا. لما جاء الهواء عصف بما على رأسها من ما يسمى بالشيلة أو المسفع أو غيره، فبدا نصف ظهرها باديا. ثم لما جاء الهواء عليها ثوب قصير ربما إلى الركبة، بدأت العباءة تكشف كل مفاتنها. أسائلكم: أليست هذه فتنة؟ نقول: بلى. فما الذي يبيح للمرأة أن تخرج بمثل هذا؟ هذه من فتن الشهوات اليوم التي ابتلينا بها، وهذه مصيبة لم نكن نعرفها من قبل. عباءات تأتينا يسمى عباءة فرنسية، نقول بلد العهر والفساد والإضلال فرنسا، تأتينا بعباءة لستر نسائنا؟ هي هذا من الفتن التي وجدت في واقع الأمة. ثم نجد من الفتن أيها الأحبة فتنة الشهوات، أسميه تلك القنوات الإباحية التي أصبحت تعصف ببيوت المسلمين. فلذات الأكباد يؤتى لهم بتلك القنوات التي على غير حفاظ، ثم يقلب البيت بكامله، طرفه على مسلسلة وراقصة وعارية وربما على أمور مفزعة، يشاهدون ماذا؟ عرياً وقصصاً غرامية تلهب نقول القلوب والغرائز عند فلذات الأكباد. ثم تقع الكارثة بالوقوع في كثير من الحرام بسبب ما يشاهدون. هذه فتنة أججت شهوات الناس، ثم انطلق الناس يبحثون عن أين يصرفون هذه الغرائز. فإما أسميها أيها الأحبة في جوالات حفظوا فيها صوراً محرمة في الشرائع السماوات كلها، وإما أن ينطلقوا لما يسمى بقضية البلاك بيري أو الفيسبوك أو المواقع، تسارع الناس، ولئن حجبنا ما حجبنا من تلك المواقع فلا تزال آلاف بل عشرات الألوف من المواقع التي تبدي المعاصي والآثام. ويحزن الإنسان عندما يفتح لبيته دون ضابط يضبط ما يشاهد الأبناء وفلذاته. إحدى الأخوات تقول لي يوما: بل والله إنها لرسالة في جوالي. تقول: عندي ابن في السنة الخامسة، دخلت عليه وإذا هو على موقع يشاهد والله ما يندى له الجبين صورا فاضحة تقشعر لها الجلود. أسائلكم: إذا كان فلذات الأكباد يستطيعون الوصول إلى تلك، فأين يذهبون؟ فتن لم نكن نعرفها اليوم من قبل، واليوم تغيرت الأمور عما كنا عليه من قبل. ومن الفتن كذلك نجد أيها الأحبة، وخاصة عندنا اليوم، فتنة المال. اليوم أيها الأحبة ألهبت قلوب الناس بهذا الدينار والدرهم، وأصبح عند الناس الفرح به. وصدق الله لما قال: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. ما من إنسان يعرض عليه المال فلا يحبه، والله قد قال: وتحبون المال حبا جما، حبا جما. ولكن السؤال: هذا المال عندما فتح على الناس اليوم أين صرفوه وأين استفادوا منه؟ واليوم نحن نسائل أنفسنا أيها الإخوة: هذا المال الذي عندنا هل فكرنا من أين جمعناه؟ أمن الحلال أم من الحرام؟ هذا المال الذي وصل إلى أرصدتنا وإلى جيوبنا، هل نظرنا أنه من طريق مشروع أو طريق مشبوه أو طريق محرم؟ ونسينا أن الله سائلنا يوم القيامة: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن ماله: من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ هذا المال من أين اكتسبناه وإلى أين ننفقه؟ فتح على الناس المال دون ضابط، ثم صار الناس يتفننون فيه في صرفه فيما لا ينفع. وهذا شعرنا به أيها الإخوة بواقعنا اليوم. شهوات ابتلينا بها اليوم في قضايا المال: تفنن في الملذات أيها الإخوة، تفنن في المآكل، تفنن في الملابس، تفنن في المفارش، تفنن في الكماليات. اليوم تصرف أموال طائلة على أشياء ربما لا تنفع لا دينا ولا دنيا ولا آخرة، وتضيع قلوب الناس وهي ملهبة بأمور الدنيا. وربما نقول: لما جاءتنا فتنة المال انظر إلى الأسواق في بلدنا نحن وفي شوارعنا وفي طرقاتنا كم هي أيها الأحبة، أسواق هائلة تعرض للناس من البضائع ما تعجب منه، وكأن الناس خلقوا ليشتروا فقط. ولقد ذم النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخراجة الولاجة، همها السوق وما فيه من مستحدثات لتأتي إلى البيت، حتى والله ضاقت بيوتنا بالرفاهية والكماليات. وهذا الذي سببه فتنة المال. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه مال البحرين: علم الصحابة بأن أبا موسى الأشعري جاء بمال من هناك، وكان مالا كثيرا. صلى الصحابة كلهم مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأخذوا يتعرضون له، يسلمون عليه ويبتسمون في وجهه. علم النبي ماذا يريدون، قال: لكأنكم علمتم بمال البحرين قد وصل. قال الصحابة: نعم يا رسول الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والله للفقر أخشى عليكم، إنما أخشى عليكم الدنيا أن تفتح عليكم كما فتحت على من كان قبلكم فتهلككم كما أهلكتهم. فالمال عندما يكثر يكون سبباً لتغير الناس. أعطيكم مثال بسيط أيها الأحبة: كنا بالأمس وكان كبارنا في شظف من العيش، لكن كان البيت الواحد تسكنه سبع أسر بعوائلها، وكانوا كالجسد الواحد ألفة ومحبة وتواد، وتقارباً وربما واشتراكاً في كل شيء. أما اليوم فالأبناء لا يريدون أن يسكنوا مع والديهم أصلاً. وأول شرط يشرط عندما يريد الإنسان أن يتزوج بيتاً مستقلاً، فلا نريد أن تجلس ابنتنا عند والديك، بل هو بنفسه لا يريد الجلوس. ولهذا تغيرت نفوس الناس عما كانت عليه من قبل. السبب إنها فتنة الدنيا. ويليتنا عندما نعلم يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله يحب أن يرى أثر نعمة عبده عليه، لكن أصبح الناس عندنا اليوم شدر مدر، ابن يسكن في الجنوب وآخر في الشرق وثالث في غرب القرية أو المدينة وغيره. ويعطينا أن الناس في حاجة إلى أن يعلموا أن هذا المال من الفتنة التي جاءت للأمة. وما أجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعم المال الصالح عند العبد الصالح. متى وجد المال الصالح عند العبد الصالح؟ صرفه في طاعة الله، واستعمله في مراضيه، وجمعه من الحل، وأنفقه في الأمور المشروعة، فحصل له خير الدنيا وخير الآخرة. وكان الصحابة لما كان عندهم من المال ينفقون، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بخ بخ مال رابح مال رابح. اليوم أيها الإخوة كم ننفق في أعمال الخير في مقابل الكماليات التي عندنا اليوم أيها الأحبة. ونجد ذلك ظاهرا عندما يطل علينا كمثال بسيط رمضان أو مواسم الأعياد، الناس يغيرون أثاثات ولباس وغيره، ينفقون عشرات الألوف في ذلك، ولربما لم ينفق 100 أو 500 أو 1000 ريال في أعمال بر وصلاح وتقوى. هذا يدل على أن هذه الفتنة اليوم أثرت على الناس تأثيراً كبيراً. من الفتن أيها الأحبة اليوم نسميه فتنة الفراغ عند الناس. سبحان الله، لما خلت القلوب من التعبد وجد عندها فراغ كبير. أسأل نفسي وأسألكم أيها الأحبة كم نقرأ من القرآن في كل يوم؟ جلنا نتصفح الجرائد من أولها إلى آخرها. هل نتصفح من القرآن مدة تصفحنا للجرائد؟ جرائدنا يومياً نتصفحها، ونشتري أنواعاً من الجرائد، نجلس في بعض الأحيان أيها الإخوة سيأتي الكلام عليه على القنوات ساعات طوال نسمع الأخبار، لكني لا أسمع بمقابلها آية أو موعظة وذكرى. هذا الفراغ الذي قتل كثيراً من الناس، فأدى إلى أن أشغلوه بما لا ينفعهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اغتنم خمساً قبل خمس، فراغك قبل شغلك. وما أجمل أن نربي أبناءنا على ملء فراغهم بما ينفعهم الله تعالى به. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم لما قال نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ، الصحة والفراغ. والله إن الإنسان أيها الأحبة يخرج من المسجد وتسأل عندك شيء؟ قال ما عندي شيء. معه الريموت يقلب في القنوات كلها، ما عنده شغل. تسأله لما لا تزور قريبا صلة للرحم؟ لما لا تزور مريضا تتذكر به نعمة الله عليك؟ لما لا تصلي في مسجد على جنازة يرفعك الله تعالى بها ويكتب لك قيراطا؟ لما لا تعمل في أعمال خير؟ لما لا تقرأ شيئا من القرآن؟ لما لا تشغل نفسك بقراءة قصة أو كتيب أو غيره ينفعك الله به دنيا وآخرة؟ الفراغ عنده، لكنه لا يريد أن يملأه بما يرفعه الله تعالى به دنيا وآخرة. ثم تضيع أوقاتنا سدى، وربما ينادي بعض من الناس يوم عندما ينزل عليه الأجل وهو ينادي رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، بمعنى ضاع وقتي دون أن أستفيد، وضاع زمني دون أن يرفعني الله تعالى به دنيا وآخرة. وكان سلفنا الأوائل يحرصون على وقت الفراغ أن يستغلوه بما ينفعهم الله به دنيا وآخرة. وما أكثر الذين يقتلون أوقاتهم بما لا ينفع. أعطيكم أمثلة أيها الأحبة. في الأبناء وفي الآباء. في الأبناء أيها الأحبة نجد نحن اليوم أبناؤنا لماذا يتجولون الساعات الطوال بدون شيء؟ أسألكم أيها الأحبة في الإسكان ما يوجد الشباب من بعد العشاء إلى منتصف الليل أو إلى قريب الفجر في سيارة يلف يمنة ويسرع على غير هدف، وتراه مشتغلا بزمر وطرب وغيبة ونميمة وأكل لأعراض الناس وإزعاج لهم، وعندما تسأله يقول عندي الفراغ. ومن هنا نحن في حاجة إلى أن تملأ أوقات فلذات الأكباد بما ينفعهم الله به دنيا وآخرة. وإذا جئنا إلى الآباء ترى عجب، من الآباء من وضعوا لهم استراحات أو شققا أثثوها لهم يجلسون على لعب ورق وتدخين وشيش وغيره، ثم يقول أنا أعمل تلك بعيدا عن بيتي أخاف أن يتأثروا بما أنا عليه. لكني أسائل، ما الذي جعلهم في تلك الاستراحات والشقق على ساعات طوال؟ وسلوهم ليلة الخميس وليلة الجمعة عندما يجلسون إلى الفجر، وترى أنهم لا يدخلون بيوتهم إلا قبل الفجر بساعة وساعتين. ما الذي كسبوه؟ أعلى قيام؟ أعلى ذكر؟ الرب يتنزل وينادي هل من سائل؟ هل من داع؟ هل من مستغفر؟ وهو على شيشة وتدخين وعلى لعب ورق، ونقول وعلى شاشة ومسلسلة ورؤية للحرام وغيره. هذه أيها الإخوة من فتن الشهوات التي وجدت عندنا اليوم وكان لها من الأثر الكبير في واقعنا اليوم. من الفتن أيها الأحبة في هذا الزمن أسمي فتنة الأصحاب. اليوم أيها الأحبة ما من إنسان سيعيش وحده، والله جعل من طبيعة الإنسان أنه مدني بطبعه. ما المقصود بالمدني؟ أنه يتعايش مع الناس، فربما تتعايش مع أقرباء أو مع أصدقاء أو مع زملاء أو مع جماعة مسجدك أو مع أقاربك، هذه سنة الله تعالى في الحياة. لكن من الناس أيها الإخوة لا يميز أبداً من يصاحب، ولقد قيل قديماً أخبرني من تصاحب أعرف من أنت، أخبرني من تجالس أعرف من أنت. فمن الناس من لا يميز، فلربما جلس مع أهل الفسق والفجور والمعاصي، أو ربما جلس مع أهل الأفكار والانحرافات والضلالات وغيرها، فكان لهذا أثراً كبيراً على نفسه وقلبه. ونسائل النفس أيها الأحبة، ما الذي أوقع الشباب في المخدرات؟ وما الذي أدخل الشباب في قضايا أو أصحاب السجون في سجونهم؟ 90% أيها الإخوة إنهم القرناء والأصحاب هم الذين أفسدوه. وقديماً قال الشاعر عن المرء لا تسل وسل عن قرينه، فكل قرين بالمقارن يقتدي. والنبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، فلينظر أحدكم من يخالل. ونجد أن الشباب ضاعت أوقاتهم، وربما نقول وبعض من الآباء ضاعت أوقاتهم بسبب هؤلاء القرناء، فأثروا عليهم تأثيراً كبيراً في حياتهم. اليوم أيها الأحبة ونحن نقلب الطرف في مثل هذه نسميه الشهوات التي تحيط بنا، نجد أموراً عجائب تفنن أهل الباطل في عرض الشهوات. شهوات عن طريق الأبصار، فضاعت أوقاتهم ميل مسلسلة وراقصة وغانية وفاجرة وغيرها. شهوات تتعلقت بقضية الأسماع، واليوم أيها الأحبة أصبحنا ننادى عبر رسائل، وربما نقول نمر المحلات الجوالات يقول اختر نغمتك أو أغنيتك المفضلة حتى نضعها لك نغمة في جوالك. ربما أقول أيها الأحبة إن من المصلين من يصلي وتجد الزمر والطرب في جواله، أليس هذا واقع؟ فمن الناس من يختار قرآنا، ومن الناس من يختار مزمار الشيطان، ونقول وكل منهما لا يصلح. لا القرآن يصلح لأنه قد يرن وأنا في دورة المياه، فكيف أسمع قرآنا أو يخرج لي صوت قرآن؟ ومن هنا أفتى علماؤنا أنه لا يصح أن توضع نغمة الجوال قرآن ولا حديث ولا نشيد ولا دعاء ولا غيره، اجعله نغمة عادية دون أن يكون في المقابل أغان وغيرها. كنت أعجب وأنا يوما ذاهبا إلى مكة، وكنت في المطار نريد الصعود إلى الطائرة، فإذا بأحد الشباب جواله يغني بصوت قوي جدا. التفت عليه ثم قلت: أصلحك الله، لو رن جوالك وأنت في الصلاة كيف يكون حالك؟ ماذا سنسمع أيها الأحبة؟ الناس سجود، الناس وقوف بين يدي الله عز وجل، وهذا جوال يغني داخل أحب البقاع إلى الله وهي المساجد. وما نزيد أن نقول إنا لله وإنا إليه راجعون من هذه المصيبة والبلاء. فقال: أنا أغلقه. قلت له: ألا تنسى؟ سؤال يرد أم لا يرد أيها الإخوة؟ كلنا ننسى، نسي آدم فنسيت ذريته. ألا يمكن أن يرر وأنت تطوف بالبيت الناس تجدهم في ذكر ودعاء وعمل صالح، وإذا بالأغاني حول البيت مزمار الشيطان حول الكعبة؟ قصاراها أن قال: أنا شباب. والسؤال الذي يرد: هل معناه أنه شباب يباح له الحرام أن يقع فيه؟ لا والله، هذه نعتبرها أيها الإخوة من الشهوات التي تسارع الناس إليها. وفتش جوالات الشباب ترى عجبا فيها، تجد أنواع من النغمات والموسيقى، أنواع من الأغاني العربية والنبطية والأغاني كذلك الغربية والهندية، عجائب ما كنا نراها من قبل، يحملها الإنسان في جيبه وهو يأتي إلى المسجد ومعاصي الله تعالى معه يتقلب فيها، نعوذ بالله، هو في نعماء الله والمعاصي حوله تدندن. شهوات أيها الإخوة عن طريق اللسان اليوم. اليوم أيها الأحبة أصبحت مجالس الناس يتشهون بأكل أعراض الناس والنهش فيها وغيره، هذه مصيبة أيها الإخوة. ثم إذا تكلمنا عن شهوات الفروج فحدث ولا حرج اليوم، نعوذ بالله منها. في هذا الزمن وجدت شهوات لم توجد على سطر التاريخ من قبل، وتمكنت ووصلت إلى الناس وصولاً لن ينجو منه أحد. كأن ذلك يحدثني أو يذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان ينتشر فيه الربا، من لم يأكله يأتيه من غباره. اليوم هذه الشهوات ما نجا منها أحد، وخاض كثير من الخلق فيها إلا من عصمه الله تعالى منها. أنتقل أيها الأحبة إلى ما يسمى بالقسم الثاني وهي الشبهات. شبهات اليوم بلاؤها عظيم، ونسائل النفس. ما المقصود بقضية الشبهات؟ الشهوات هي مزينة في القلب ولها من الأثر الواضح على النفوس. نفوسنا تحب المال وتحب النساء وتحب الجمال وتحب كذلك عرض الدنيا. ما من إنسان يقول: أنا إذا أعطي أرض في وسط البلد وفي أحسن موقع يقول: أنا لا أحب ذلك. كلنا يتمنى أن يأخذ من زهرة الحياة الدنيا، لكن الشبهات هي التي تقع في القلب تشتمل على حق وباطل، وإذا بها تزعزع الحق فيبقى الإنسان غير متمكن في الحق وإنما على حرف، فربما انتكس وتغير. هذه الشبهات اليوم كثرت علينا، خاصة مع الوسائل الحديثة اليوم التي نسميها وسائل الاتصال بالعالم. بالأمس كان الناس في حفاظ، وكانت تربية الناس محصورة ما بين علمائنا، ما بين حديثنا عن النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك ما بين قرآننا ومسجدنا ومواطن العبادة فينا. لم يكن عندنا شيء من هذه الشبهات اليوم. اليوم أصبحت القنوات تقذف علينا بكثير من الشبهات، وأعطيكم مثال لذلك. أليس عندنا قنوات للتنصير؟ أليس عندنا قنوات للمذاهب الباطلة المنحرفة الضالة التي تقدح في نبينا صلى الله عليه وسلم وتكفر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم وتعرض كثير من الشبهات التي تزعزع أصول الإيمان والاعتقاد. ووجد عندنا من القنوات اليوم من بدأت تزعزع في أمور الغيبيات، قضايا الملائكة والجن، قضايا الكتب السماوية، أخبار الأمم السابقة، بل فيها من القنوات ما تقدح في الإله وفي النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه مصيبة عظمى يتلقفها أجيالنا دون تمييز، دون أن يكون عندهم تمكن في أصول الإيمان والاعتقاد. اليوم وجد عبر هذه القنوات أيها الأحبة أفلاماً ومسلسلات وقصصاً وروايات وكتابات صحفية وغيرها قصدها زعزعة عقائد الناس وإيمانهم، وهذا مصيبة أيها الإخوة. وجد اليوم في واقعنا من نسميهم دعاة الفتنة الذين أخبر الله تعالى في كتابه: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وفي قوله تعالى: أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: إذا رأيتم الذين يتبعون المتشابه فاحذروهم فاحذروهم. اليوم أيها الأحبة من الذي يحذر هؤلاء؟ نقلب الصفحات الجرائد والمجلات نقرأ كل مقالة، وإذا بنا نقول فلان يقدح في كذا وفلان يقدح في كذا، فلان يقدح في عالم وذاك يسخر بداعية وهذا يسخر بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، أمورا لم نكن نعرفها من قبل. وأصبحت اليوم تصل إلى الناس الكتب المنحرفة المشككة في ثوابتنا اليوم، ما كنا نراها كمثل اليوم في واقعنا. وسبحان الله نعجب عندما يلبس من يلبس من المنافقين ومن الذين في قلوبهم مرض علينا عندما يقولون نحن نريد التطوير والإصلاح ولا بد من التنوير ورفع الأمة عن ظلمتها التي مضت وتجديد ما عندهم من الأصول، ثم جاءنا ما يسمى بظلم المرأة وقضايا التعدد وغيره، حتى وجد من بنات الإسلام من تقول: لماذا ميراث المرأة نصف ميراث الرجل؟ ولماذا المرأة يجعل عليها وصاية فلا تستطيع أبداً أن نقول تتزوج إلا بولي؟ يريدون المرأة تتزوج من شاءت. ولماذا المرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم؟ لماذا لا تثقون بالمرأة؟ أنتم تتهمونها في عرضها، فلما هذه الوصاية عليها؟ هذه نقول شبهات أيها الأحبة عرضت على الناس لم تكن موجودة من قبل، فكان لها من التأثير على الناس والانحراف فعمت في واقع المجتمع، وتأثر منها من تأثر، حتى وجدت من أبناء الإسلام من يقول: ما الدليل على أن هذا القرآن من عند الله عز وجل؟ من أين جاءنا هذا الطرح أيها الإخوة؟ ما نقول إلا إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا بسبب ما نسميه فتن الشبهات التي عرضت على الناس فأثرت فيهم تأثيراً كبيراً. اليوم أيها الإخوة نحن شاهدنا وشاهد العالم كله ما نسميه ثورة البلاك بيري والفيسبوك. اليوم تغيرت دول بكاملها، كان عندها جند وسلاح وعتاد، تغيرت بهذه الوسائل الحديثة. هذه الثورات الموجودة أيها الإخوة جيلنا سيتربى عليها وسيكون له من التأثير رضينا أم أبينا. قد أقول أنا لا أجده اليوم، لكن الجيل يتربى على ما يجده وما يشاهده وما يتصل به من العالم دون ضابط شرعي ولا إيماني يمنعه من ذلك. اليوم أصبحنا نجد الانفلات الأخلاقي والانفلات السلوكي في واقعنا اليوم أيها الإخوة، لم نكن نجده من قبل. أبناؤنا اليوم لا يريدون أن يكونوا كمثلنا في لباس وفي أخلاق وفي تعامل وفي مظهر. ألم نشاهد فلذات الأكباد في لحاهم وأشكالها؟ خط من هنا وخط من هنا وخطوط ما ندري من أين جاءتنا هذه اللحى؟ ألم نشاهد من فلذات الأكماد من يلبس ألبسة تستحي المرأة أن تلبسها، ويلبسون أساور في أيديهم وقروطاً في آذانهم وسلاسل في رقابهم، فما تميز أهو رجل أم امرأة؟ كنت أعجب ونساؤنا وفتياتنا يسألون: هل يجوز للمرأة أن تضع الميش على شعرها وتضع خصل؟ والله رأيت بأم عيني شباباً رؤوسهم كلها صبغت بألوان الميش وعلى رؤوسهم خصل عجيبة، وهذا بما يسمى مصطلح الحرية، هذا نسميه نوع من الانفلات اليوم. وظهر ذلك الانفلات في سلوك بعض من الشباب، فأصبح لا يحب أن يسمع من والديه شيئا، كلما نصحه بنصيحة كأنه ينظر إليه تلك أمة قد خلت لها ما كسبت. آباؤنا عاشوا في جيل لا يستطيعون أن يعيشوا معنا اليوم في أخلاقهم وفي سلوكهم، فلذات الأكباد تغيرت تصرفاتهم وأخلاقهم عما كانوا عليه من قبل. ومن هنا أثرت تلك الشبهات والشهوات على فلذات الأكباد، ورأينا أثرها واضحاً فيهم فيما نسمى في صلاتهم وعبادتهم. أسائلكم أيها الأحبة، كم الذين يصلون الفجر من أبنائنا اليوم؟ نقول 50%، الله أعلم من يصلي. بل أقول لكم أيها الآباء، من الذي يخرج أبناءه لصلاة الفجر يصلون في هذا الجامع؟ نخرجهم للدراسة، نوقظهم لمدرستهم ولدوامهم، وصلاة الفجر نقول الهادي هو الله. هذه مصيبة أيها الإخوة، بل نقول هذا من التأثير، على تأثير الشبهات والشهوات على هؤلاء الأبناء. وهذا يعطينا أيها الأحبة أننا في حاجة إلى أن نعرف أن هذه الأمور لها من الخطر الكبير على المجتمع، والمجتمع لا شك بأنه سيتأثر. وإذا جئنا أيها الأحبة في قضايا الشهوات، قد ذكرناها قبل، ما الواجب علينا تجاه هذه الفتنة؟ أذكر بأمور سريعة. الأمر الأول، يجب علينا أن نعلم أن الشهوات منها ما أباحه الله تعالى لنا ومنها ما حرمه علينا، فنأخذ بما أباح ونترك الحرام. نحن قلوبنا ملهبة بودنا أن نأخذ كل ما في هذه الدنيا من أرصدة وأموال وأراض وغيرها، لكن نعم المال الصالح عند العبد الصالح. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات، يعني بمعنى جاءتنا نصوص ترسي في نفوسنا أنه لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه، إلا عن تراض منكم، كلها أمر أن نأخذ بما دل عليه الشرع. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والله للفقر أخشى عليكم، يعني لا تحزن قلة المال إذا كان من الحلال، لكن احزن على أي شيء؟ على كثرته متى كان من الحرام. وكان السلف يرون أن الإنسان عندما تفتح عليه الدنيا دون أن يصاب بشيء يقولون إنه يستدرج، فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. الأمر الثاني، يجب أن نعلم أيها الأحبة بأن الشهوات سبب لهلاك الأمم، انفتاحها ليست دليل خير على الأمة. نحن أيها الأحبة نحمد الله، بالأمس سلوا كبار السن هل كان عندهم مكيفات؟ هل كان عندهم مثل هذا الفرش؟ هل كان؟ والله إني لأعجب، ونحن نتأمل في بيوتنا، والله إنا لننام على فراش ونجلس على كنب ونجلس على مائدة والله ما جلس عليها محمد صلى الله عليه وسلم. نحن في نعيم أعظم مما وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل عليه عمر بن الخطاب وكان النبي مضطجعا على حصير، جلس النبي لما دخل عمر فرأى عمر أثر الحصير في جنب الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى عمر، قال: يا رسول الله، كسرى وقيصر على الحرير والديباج وأنت رسول الله على هذا الحصير؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. نعوذ بالله أن تعجل لنا طيباتنا في الحياة الدنيا ثم نقدم على الله عز وجل دون أن يكون لنا من الأجر الثواب. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال: ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. أيها الأحبة، هل يتوقع الإنسان كلما كثر ماله أن يكون سبباً لهلاكه؟ نحن نقول: كلما كثر مالك كثر خيره، لكن ليس شرطاً. من الناس من فتح الله عليهم الدنيا فكانت سبباً لتركهم للصلاة، كانت سبباً في وقوعهم بالمخدرات، كانت سبباً لوقوعهم في الخمور، كانت سبباً لسفرهم لبلاد الكفر بدون ضوابط، لا هم ولا نساؤهم ولا غيره، فما خير الدنيا عليه إذن؟ هذا سبب للهلاك. كذلك يجب أن نعلم أن التوسع في المباحات من أعظم ما يشغل القلب عن طاعة الله عز وجل. أنا أعطيكم مثال صغير أيها الأحبة. الواحد منا لو أراد يشتري سيارة، تجد يجلس أسبوع يبحث في المعارض هنا وهناك، والله يكبر وهو يسعر السيارة، ويسجد وهو يسعر، ويقوم قيام الليل ويتذكر السيارة، معنا سيارة واحدة. توسع في المباحات اليوم أشغلت قلوب الناس. أنا أريد أن أبني بيت أيها الأحبة كمثال، أحتاج إلى أن أضع فيه سيراميك أو رخام، والله تجلس تطوف الشارع الذي عندكم هنا سبعة أشواط، وأن تذهب يمين يسار يمين يسار، وقلبك مشغول أي بلاطة سأضعه أي لون سأضعه، واقع وإلا لا؟ ولربما فاتتك تكبيرة الإحرام وفاتتك صلاة الجماعة، فضلا على أنك في صلاتك قلبك ملهوب بما ستقدم. فالتوسع في المباحات والشهوات سبب لإشغال القلب عن الطاعات والعبادات. ولهذا جاء في الحديث: يؤجر العبد على كل شيء إلا في البناء. يعني التوسع في هذا البناء ما يؤجر الإنسان على أجباص وغيره. الأمر الآخر أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن انفتاح الشهوات على الناس سبب للوقوع في المحرمات، رضينا ولا أبينا. والله كم من الناس فتحت عليهم شهوات الدنيا فخاضوا في الحرام بسببها، لأن التوسع في هذه الشهوات يرد إليك. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ليش قال: كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه. وكلما كان الإنسان أخذ من الشهوات بقدر فإن الله سيعطيه من الخير ما له دنيا وآخرة. مما يجب أن نعلم أيها الإخوة كذلك أن الشهوات سبحان الله يجب أن نعلم أن من طبيعتها أنها وقتية متعة. الآن أيها الأحبة، كلنا بعد الصلاة ينتظر لقمة عشاء، لكن لو قلت لك: أنا أريد أن أعزمك في أحسن مطعم في الرياض، شهوة وإلا لا؟ دخلنا المطعم، قلت له: العرض موجود أمامك، خذ ما شئت. في بعض المطاعم يقول لك ميز مفتوح الوجبة ب50 ريال 100 ريال 200 ريال، خذ ما شئت. أنا أقلب طرفي فما أدري، في شيء أعرفه وشيء ما أعرف شلون يؤكل، صح؟ سأكل هنا وهنا 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 وهنا، بعد شوي باقي ترى نصف الميز ما ذقته، قال خلاص انتهيت، لأنها متعة. لو تقول الآن خلاص بعد نصف ساعة بدي مرة ثانية، قال خلاص طلعني من المكان ما عاد أتحمل، حتى ما يتحمل نظر إليه، صح ويلة خلاص أكلت. لو قلنا له: هناك مناسبة ثانية ومطعم آخر، قال ما أريد. هذه هي الشهوات التي عندنا سبحان الله طبيعتها أنها متعة سريعة وتزول، فلما تلهب القلوب بها؟ ولهذا جاء ربنا يقول: قل متاع الدنيا قليل، متاع قليل. ولهذا يجب على الإنسان أن ينظر إلى هذه الشهوات مهما ارتفعت ومهما غلت، لا إلا أنها لا تدوم سبحان الله. ونجد أيها الإخوة في واقعنا اليوم نحن نعيش، نشتري سيارة نفرح بها جديدة، نفرح بها سنة واحدة سنتين، تغير الموديل انتهت كل متعة، انتهت. أول ما نشتريها تجد أني أسوقها بهدوء وأهتم بها، بعد أن يتغير الموديل ما يضرني مطب ولا حفرة، امشي خلاص انتهى. طبيعة هذه الشهوات وقتية. منها أيها الأحبة، عندما تأتي الشهوات وتبدأ تلهب قلبي، أتذكر أن ما عند الله أعظم وأكثر من هذه الحياة المتاعة الشهوات. أعطيكم مثال بسيط أيها الإخوة. نبينا صلى الله عليه وسلم أتاه بردة قدم بها سعد من الغنائم رضي الله عنه وأرضاه، ثم صعد، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم لباس جميل جدا، صعد النبي صلى الله عليه وسلم يخطب بها، والصحابة ينظرون إلى جمالها وحسنها وشكلها. الرسول رأى الصحابة عيونهم تلتفت إلى هذا اللباس. نزل النبي بعد الوعظ والتذكير فأخذ الصحابة يلمسونها، قال الرسول: مما تعجبون؟ قالوا: يا رسول الله ما رأينا أنعم من هذه أبدا. ليش ما تلونا يا رسول؟ ما لقينا مثل هذا النعم، ما نجد في المدينة كلها. قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لمناديل سعد في الجنة أنعم من هذه كلها. ربطهم النبي بالجنة، لم يربطهم بالدنيا. نحن أيها الأحبة في بعض الأحيان عندما يكون نخرج من المسجد، واحد جاء بنوع مثلا بورش ولا بانوراما ولا نوع من السيارات الغالية جدا التي تأخذ نصف مليون فوق، تجد الشباب يمكن يطوفون حولها سبعة أشواط، كل واحد يقول ما شاء الله صورني بس عندها، ملهوبة القلوب. لكن إذا قلنا أن ما عند الله خير من هذه لا تساوي شيئا. أيها الأحبة، لا نزال في قضية العلاج لهذه الفتن، فتن الشهوات. من أعظم العلاجات البعد عن مواطن الفتن، سواء كانت فتن شهوات أو فتن شبهات. بعض الأحبة يقول: أنا قلبي معلق بالصور. يقال: أغلق القناة، تجلس تتفرج على راقصة وغانية وعارضة أزياء وغيره ثم تقول: أنا معلق بالصور. ولما جاء في قول الله تعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. فالنظر هو البريد، فإذا ابتعد عن مواطن الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا عندما قال للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم: إياكم والجلوس في الطرقات. قالوا: يا رسول الله ما لنا من مجالس نبد. قال: إن كان لا محالة فأعطوا الطريق حقه. قالوا: يا رسول الله ما حق الطريق؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ورد السلام وكف الأذى وغض البصر. فهذه الحقوق من يستطيع أن يأتي بها وهو جالس في وسط الطريق؟ لأن الفتن ستمر به، فيكون بقاء الإنسان بعيدا عن الفتن من أعظم الأسباب لنجاته في هذا الحياة. أيها الأحبة، من المخارج هذه الشهوات نسميه الحصانة الداخلية. والتحصين الداخلي أيها الأحبة يحصل بالعبادة، عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: العبادة في الفتن كهجرة إلي. وعندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: بادروا بالأعمال فتن كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، نعوذ بالله، يبيع دينه بعرض من الدنيا، ونعوذ بالله أن يهون ديننا علينا فنبيعه بعرض من الدنيا. وهذه المخارج أيها الأحبة متنوعة وكثيرة، ولا يستطاع أن تحصر. يعني أنا أقول كل منهما كان المفروض تجعل له محاضرة: فتنة الشهوات محاضرة مستقلة، وفتنة الشبهات محاضرة مستقلة، حتى تعالج كل واحد منها بشيء من البسط. أنطلق أيها الإخوة إلى مسألة الشبهات. قد نبهنا على أن الشبهات تنوعت اليوم، وتفنن الكفار وأئمة الضلال ودعاة الفتن في عرضها على الناس، ووجد متخصصون في تغيير عقول الناس ومسخها، نعوذ بالله من ذلك. هذا الواقع أصبحنا نشاهده ونراه اليوم. يجلس الإنسان عند القناة فتعرض عليه هذه الشبهات فيتلقفها، ثم يأتي يناقش في مسلمات يعجب منها الإنسان، ما كنا نناقش فيها ولا نحاور أبدا. وأخذ أولئك الذين في قلوبهم زيغ اتبعوا المتشابه، فجعلوه أصولا لنقض المحكمات، وخالفوا طريقة الكتاب والسنة. فإن الكتاب والسنة جاءت بالأخذ بالمحكمات، وأما المتشابه فإنه يرد إلى المحكم لا أن يجعل هو الحاكم على تلك. اليوم أيها الأحبة يأتي من الطرح الذي نسميه الشبهات، فيقول لك: كانت زوجات النبي صلى الله عليه وسلم تسافر معه في الغزوات. فيأتيك إنسان يقول: لماذا لا نوظف جنديات في الميدان وهذه زوجات الرسول راحت معه؟ ألا يوجد من يطرح هذا؟ ويأتي إنسان يقول في الحديث: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: والله لا يتمن الله هذا الأمر حتى تسير المرأة من أيلة إلى صنعاء لا تخشى إلا الله والذئب، فلماذا تكون لا بد أن تسافر المرأة إلا بمحرم؟ لماذا تطالبون؟ هؤلاء نقول هم الذين قال فيهم الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، ويتتبعون زلات العلماء أو رخصهم وسقطاتهم فيبرزونها في المجتمع لأجل أن يزعزعوا الأمة عن ما هم فيه. أصبحنا نجد الآن شبهات لم نكن نعرفها من قبل. من الشبهات اليوم أصبحنا نجد شبهة التكفير اليوم، ووجد عندنا فتن وشبهات وأفكار منحرفة لم تكن موجودة من قبل. من فلذات الأكباد من يقول: أنا علماني وأرى أن الدين لا يدخل في حياة الناس وإنما يدخل في إطار الأحوال الشخصية دون غيرها. ومن أبنائنا وفلذاتنا من أصبح ينادي ويعتز: أنا ليبرالي لا أرى أن الإسلام هو الذي يجب أن يكون ضابطاً لكل شيء وإنما المصلحة هي التي تكون تبرر الواقع. وما كنا نرى هذا موجود، أفكار منحرفة تحتاج إلى شيء من التوجيه ومن نسميه الترشيد، ويأتون بحرية الرأي والرأي الآخر. فأصبحت كل طائفة انحرفت تقول: لماذا لا تسمعون لي وتقبلون مني؟ هذه أفكار طرحت، وبناء على ذلك هذه الشبهات التي وجدت في الأمة فإننا نحتاج إلى أن نبحث لها عن مخارج. اليوم كمثال بسيط، نعيش اليوم حياة التناقضات. أبناؤنا يدرسون في المدرسة صلاة الجماعة، ويدخل بيته فيرى أن والده ما يصلي، موجود ولا ما هو موجود. يبقى الابن يعيش تناقضا ما يدري ما حاله معه. يدرس أن المرأة أو تدرس بناتنا أن المرأة يجب عليها أن تستر نفسها ولا يخرج منها شيء، وتجد أمها كاشفة وسافرة. واليوم أصبحنا نشاهد ونرى رأي العين، يصبح الناس يرونه. فتيات كبار بالبنطال تقلب بنطالها أمام إخوانها وأمام أقاربها وغيره. الأمر سهل، فصلت جميع جسدها وقال: هذه مستورة ولم يكن هناك. هذه نسمي جزء من التناقض الذي يعيشه هؤلاء الأبناء الصغار وينشؤون وما يدرون ما الخبر. نسائل النفس: ما الذي يعيننا على البعد عن هذه الشبهات؟ أولاً، يجب أن نمكن في قلوب الناس التوحيد والإيمان. اليوم أيها الأحبة إيماننا فيه ضعف، لا نستطيع أن نقابل به هذه الفتن الكثيرة المتنوعة من شبهات وشهوات. والنبي صلى الله عليه وسلم ركز على قضية الإيمان والتوحيد في نفوس الصحابة. وأسألكم أيها الأحبة، أليس الصحابة خرجوا للجهاد وقاتلوا الكفار وقاتلوا الروم، والروم نساؤهم ليسوا كنسائنا المتحجبات، وما في صحابي قال: يا رسول الله أنا يصعب علي أسافر لأني أشوف نساء جميلات ولا أستطيع؟ إلا المنافق الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد ائذن لي ولا تفتني، والله قال: ألا في الفتنة سقطوا. قال: يا رسول الله أنا إذا رأيت نساء بني الأصفر ما أتحمل، اجعلني في المدينة أحسن لي. لم يكن هذا إلا في الذين في قلوبهم مرض، والذين لم يتمكن الإيمان والتوحيد من نفوسهم. الأمر الثاني، قضايا الشبهات أيها الإخوة نحتاج أن نقابلها بتقوى الله عز وجل والصبر، بلى إن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا. واليوم أيها الأحبة عندنا ضعف في قضايا التقوى، نجد عدم التورع لا في أموالنا ولا في مجالسنا ولا في غيرها، نجد تغير الناس عما كانوا عليه من قبل. مما يخرجنا أيها الإخوة من قضايا الشبهات كما قلنا سابقا البعد عن مواطنها. لا تفتح القنوات التي تعرض على الناس ما يزعزعهم في أصولهم وإيمانهم. اليوم أيها الأحبة قنوات أصبحت مفتوحة في كل شيء، تقابل المرأة تتحول رجل، يقابل الرجل يتحول إلى امرأة، ويتحدث كل عن كل ما يبدو له، ما في مشكلة عندهم. في بلاد الغرب عندهم مصطلح الحرية، تحدث عن كل شيء ولا يتورعون من هذا. يطرح لك يقول لك أنا كنت يهودي تحولت نصراني، كنت مسلم ثم تحولت نصرانيا، الأمر سهل عندهم. أما نحن فلنا ضوابط شرعية جاء الإسلام بضبطها لصلاح قلوبنا واستقامتنا على دين الله عز وجل. كذلك أيها الحبة من المخارج لنا عند الفتن، عند فتن الشبهات، الرجوع إلى الكتاب والسنة، وهذا المخرج عاما في الشهوات والشبهات. نسائل أنفسنا لما جاءت هذه الفتن التي عصفت بالناس، من الذي رجع إلى الكتاب والسنة؟ اليوم لما خاض الناس في الفتن احتاج الناس إلى أن تطرح لهم هذه المحاضرات بهذه السلسلة التي الطيبة التي أقيمت في هذا المسجد، وأصبحت تناقش مناقشة دقيقة حتى يعرف الناس كيف ينجون من هذه الفتن التي يعيش منها. هذه فتن لها أثر كبير جدا على الناس، وما من إنسان يزكي نفسه أنه لم يتأثر بهذه الفتن. من المخارج كذلك الرجوع إلى أصل الإيمان والمعتقد. صحابة جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال الصحابي: يا رسول الله، إن لنجد في أنفسنا ما إن يتمنى الإنسان يخر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يتكلم. قال الرسول: وما ذاك؟ قال: يأتي الشيطان أحدنا فيقول: من خلق، من خلق، إلى أن يقول الشيطان: من خلق الله. ما عندنا إجابة، نعوذ بالله من الشبهات. النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. هذا هو الواحد. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءك هذه فقل: آمنت بالله وبرسوله. مهما جاءتني من الشبهات والشكوك أنا مؤمن بالله وبرسوله، لن يتزعزع إيماني أبدا. وهذا نعمة من الله عز وجل أن يعود الإنسان إلى أصل إيمانه ومعتقده. نحن اليوم أيها الأحبة في ضعف، نتلقى في الشبهة ثم نجلس. أعطيكم مثال بسيط في قضايا الشبهات اليوم تعصر، وهنا أنبه على مسألة: متى وجد في قلبك شبهة لا تتركها، اسأل عنها أولو الأحلام والنهى، وهو من المخارج أيها الإخوة، وهو سؤال أهل العلم عن إزالتها والإجابة عليها. هذا من أعظم المخارج، لكن لا تسأل إلا أصحاب الاختصاص، من لا يكون مختصا لا يفيدك. أقول لكم أيها الأحبة في بعض الأحيان يوجد عندي شبهة، فأجلس مع زملائي أتحدث معهم، أقول في قلبي ضيقة وعندي سؤال ما وجدت له إجابة. الشباب جلوس وكلهم مستواهم واحد، فقال: إيش عندك؟ قال: والله عندي هذه الشبهة. فيأتي الثاني قال: أنا عندي أربع مو بواحدة، أعطيك إياها. فيصبح يغذي بعضنا بعضا في الشبهات، وهذه مصيبة وبلاء كبير جدا. متى وجد عندي شبهة فأبحث عن أهل العلم والاختصاص، أعرض عليهم، يكون لذلك أثر كبير جدا في إزالة الشبهة من قلبي. من المنجيات أسميه كثرة العبادة والعمل الصالح. اليوم أيها الإخوة عبادتنا ضعيفة. نسأل أنفسنا أيها الأحبة من 10 سنوات تغيرت علينا الأمور ولا لا؟ أسألكم أيها الأخوة، تغير؟ تغير كبير أيها الأحبة، تغير في القنوات، تغير في شبكات الإنترنت، تغير في البلاك بيري، تغير في الفيسبوك، تغير في عقولنا وتصرفاتنا، شبهات وشهوات كثيرة عصفت بالناس. لكن السؤال: خلال 10 سنوات ما الذي أحدثناه من الأعمال الصالحة؟ ما الذي زدناه حتى يكون حصانة لنا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافر. عجب، هذه الفتن تغير حتى الدين؟ نعم تغير، ومع ذلك أعطانا النبي صلى الله عليه وسلم المخرج بقضية العمل الصالح. نسأل أنفسنا: ما الذي أكثرناه من الصيام ومن تلاوة القرآن ومن ذكر الرحمن ومن الصدقة ومن العمل الصالح؟ مكانك راوح، بالعكس هذه الفتن أيها الإخوة متى وجدت يصبح الإنسان ينحسر في قضايا التعبد، يضعف. في السابق أيها الأحبة كان الإنسان يضيق صدره إذا فاتت تكبيرة الإحرام، يضيق صدره إذا فاتت الصلاة الجماعة، اليوم ولا شيء. في السابق كان الإنسان قلبه معلق بالمسجد، يريد المسجد، اليوم الأمر سهل، تعبان فتح سجادة زوجته وصلى قبلها ورقد وقال الصلاة قوم يصلي بس، صح وإلا لا؟ ما كنا نرى هذا من قبل، هذا نقول يدلنا على أن الناس في حاجة إلى أن يقفوا أمام هذه الفتن بكثرة العبادة والعمل الصالح. لكن إذا تغير الناس عن مثل هذا سنجد أن الناس سيقعون في انحرافات عقدية وانحرافات أخلاقية وانحرافات قيمية وانحرافات سلوكية، وسيؤدي ذلك إلى هدم كثير من الأصول التي كانت لا تتعرض ولا يستطيع أحد أن يأتي إليها. كنت أعجب يعني من الشبهات بعضهم، يعني أحد الكتاب كتب يوما في الجرائد، يكتب أحدهم يقول: أول من بدأ بالإرهاب أبو بكر الصديق لأنه قاتل المرتدين. وآخر يكتب يقول: لماذا تقولون اليهود والنصارى في النار؟ وربكنا يقول: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. الله يقول: من آمن بالله كيف تقول إنهم من أهل النار؟ هذا بسبب جهله. هذه الآية نزلت في من تمسك بتلك الديانات على ضوء ما جاءت بها رسله. صح، ما في مانع، اليهودي عندما يتمسك بدين موسى الأول، ليس في زمننا اليوم لكن في زمنهم، هو من أهل الجنة، ما في مشكلة. لكن اليوم لا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفسي بيده لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بي إلا دخل النار. والله يقول في كتابه: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم. في نار جهنم، من الحاكم عليهم؟ أنا وإلا الرسول؟ والله، الله الذي قال ورسوله قال. نصدق ما كتبه هذا الصحفي أو نصدق محمد صلى الله عليه وسلم وربنا عندما يقول؟ ولهذا وجدت الجرأة على النصوص والجرأة على تفسير القرآن والجرأة على الكلام في قضايا، حتى تكلم الرويبضة: من لا يحسن شيئا أصبح يفتي في مسائل الأحكام ويكتب على أنه كما قال، نقول كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. لكن نحن نأخذ من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ونأخذ كذلك من ورثة الأنبياء وهم العلماء، هم الذين نستفيد منهم في هذه الحياة الدنيا. كلام أيها الإخوة عن الشهوات والشبهات كثير جدا، ولهذا يجب علينا أن نربط أنفسنا بعلمائنا. وغالبا أيها الأحبة الشبهات والشهوات لها أثر كبير على الناس في تفريق القلوب وتفريق المجتمعات وتقسيم الأمم وفي الفتن التي تحدث بينهم، كل ذلك بسبب هذا. وإذا تأملنا أيها الأحبة لما جاءت فتن الشبهات في زمن الأوائل، جاءتنا فتنة الاعتزال، فتنة القول بخلق القرآن، فتنة عباد القبور، وجاءت الفتن التي أدت إلى انقسام أمة الإسلام والقتال بينها وغيره، كل ذلك بسبب هذه الانحرافات العقدية والانحرافات السلوكية. أسأل الله تعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وبطن. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا وولاة أمور المسلمين جميعا. اللهم من أرادنا أو أراد ديننا أو أراد نبينا صلى الله عليه وسلم أو أراد نساءنا بسوء، اللهم فأشغله في نفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدمير عليه. اللهم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم اجعل ولايتنا وولاية المسلمين في من خافك واتقاك. اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم اجمعهم على الحق المبين. اللهم إنا نعوذ بك من فتنة الشهوات وفتنة الشبهات، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشائخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. وشكر الله للأحبة على ما قاموا به من هذه الدورة المفصلة حول قضية الفتن، وجعلنا وإياكم وإياهم ممن يتعاون على البر والتقوى ويتواصى عليه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء، وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض، هاتف رقم 4911985. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.